الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 بعد 1000، صحيح الإمام البخاري، هو 4 من كتابه الطب، باب السعوط. استعمل السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقط في أنفه ماء أو دهنا فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس، لأن العطاس نعمة يا أخوة. ولذلك شرع عند العطاس أن يقول الإنسان الحمد لله، فرب إنسان أصيب بالجلطة بسبب منع العطاس، ورب إنسان شفي من جلطة بسبب العطاس. والإنسان يشعر بثقل في رأسه وفي أنفه احتقان، فإذا عطس سري عنه ووجد لذة وراحة، فالعطاس يدل على النشاط، ولهذا يحب الله العطاس ويكره التثاؤب، لأن التثاؤب يدل على الكسل، ولا يصلح للإنسان أن يكتم العطاس، يعني بحيث يمنعه من الخروج، ولكن له أن يضع يديه على أنفه حتى لا يؤذي الغير، أو يضع الثوب على أنفه حتى لا يؤذي الغير. وأحكامه قد تقدمت، إذا عطس الأولى وحمد الله شمت، إذا عطس الثاني وحمد الله شمت، إذا عطس الثالث وحمد الله يقال له مزكوم أو نحو ذلك. ويذكرون أن الإنسان لا يمكن أن يعطس وهو مفتح العينين، لابد أن يغمض عينيه. بل من عجيب ما رأينا من الأخبار أن أحدهم كتم العطسة فخرجت من حنجرته، ذكروها في الأخبار والله أعلم. والعطاس ينشط الدماغ ويذهب الأخلاط المتجمع عليه. قال رحمه الله في السنة المتصل: حدثنا معلى بن أسد، أخو بهز بن أسد، قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عبد الله، عن أبي طاووس بن كيسان اليماني الأبناوي، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط ب ما يؤدي إلى العطاس. احتجم جواز الحجامة، وأنها من الأشفية والأدوية، وأعطى الحجام أجره صارف لقوله: ماذا أجرة الحجام، كسب الحجام خبيث، أي خبيث من حيث العمل لا من حيث أنه حرام، بخلاف بيع الكلب، ثمن الكلب خبيث أي حرام، ومهر البغي خبيث أي حرام. قال: باب الصعوط بالقسط الهندي والبحري. يقال له القسط ويقال الكست، ويقال كذلك القسط بالطاء والقسط بالطاء وبالتاء. قال رحمه الله: هو الكست مثل الكافور والقافور، ومثل كشطت وقشطت، نزعت، قرأ عبد الله قشطت، هناك كلمات يعني يجوز فيها عدة أوجه، مثل البصاق والبصاق والبزاق والوزقة والوسقة والوسقة في الأحرف الثلاثة، والصراط والصراط والزراط. قال السند المتصل: حدثنا صدقة بن الفضل، قال أخبرنا ابن عيينة أبو محمد الهلالي سفيان، قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهم جميعا، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإني فيه 7 أشفياء يعني يشفي الله عز وجل به من 7 أمراض وربما كان دواء لعدة أمراض فقد يتناول بالصعوط وقد يتناول كالقهوة وقد يتناول بغير ذلك من أنواع التناول استعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب كذا وقع الاقتصار في الحديث من 7 على 2 فإما أن يكون ذكر 7 فاختصره الراوي أو اقتصر على 2 لوجودهما حين دون غيرهما وسيأتي ما يقوي هذا الاحتمال الثاني وقد ذكر الأطباء في منافع القصد أنه يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء فذكروا أكثر من 7 وأجاب بعض الشراح بأن 7 علمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون غيره لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك قال قلت يحتمل أن تكون 7 أصول صفة التداوي بها لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو صعوط أو لدود فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ وكذا التكميد والشرب يسحق ويجعل فيه عسل أو ماء أو غيرهما وكذا التنطيل والصعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف وكذا الدهن والتبخير واضح وتحت كل واحدة من 7 منافع لأدواء مختلفة ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم وأما العذرة فهي بضم المهملة وسكون المعجمة وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبا مثل ما تقول اللوز علامة تغرن أولادكن يعني كنا تدخل الواحدة إصبعها وتضغط على اللوزتين فيتألم الصغار النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقيل هي جرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق قيل سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة وهي 5 كواكب تحت الشعراء العبور ويقال لها أيضا العذارة وطلوعها يقع وسط الحر وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارا والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة ولا سيما وقطر الحجائز حار وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم وفي القسط تخفيف للرطوبة وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية وأيضا في الأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرا بل وبالذات أيضا يعني مشتركة مع غيرها وبخاصيتها وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط لها القسط مع الشب اليماني وغيره على أننا لم نجد شيئا من التوجيهات لكن أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية وسيأتي بيان ذات الجنب في باب اللدود وفيه شرح بقية حديث أم قيس هذا قال باب أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلا يعني معناها أن الحجامة دواء والإنسان يستخدمها متى شاء في ليل أو نهار متى تعينت إلا أنه إذا كان يريد أن يحتجم يعني من باب يعني الاستفراغ بدون مرض فبعضهم ذهب إلى 17 والـ19 والـ21 وهناك حديث أنه لا يحتجم يوم الأربعاء وهكذا حديث الله أعلم بمجموعها ربما الشيخ الألباني يحسن بعضها لكن كأن في أغلبها كلام قال واحتجم أبو موسى ليلا تقدم وصولا في كتاب الصيام وفي أن امتناعه من الحجامة نهارا كان بسبب الصيام لئلا يدخله خلل وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم لئلا يغرر بصومه ذلك الحجامة تفطر الصائم وقد تقدم البحث في حديث أفطر الحاجم المحجوم هناك ورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت لأنه ذكر الاحتياج ليلا وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم يفضة وهو صائم هذه معلة. هذه هي التي جعلت جماهير العلماء يعمدون إلى جواز الحجامة للصائم. هذه الرواية المعلة التي أعلها الإمام أحمد، فلذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه أفطر الحاجم المحجوم، وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع، لأن في هذه اللحظات تكون الدماء مركزة على الأعضاء أو على المعدة أو على الفرج أو نحو ذلك. وقد ورد في تعين الأيام بالحجامة حديث ابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث، وفيه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، احتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. خرجوا من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالث ضعيف أيضا عند الدارقطني في الأفراد، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا. ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، فإن كان الحديث لم يثبت. وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث، وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقى فيها. ورد في عدد من الشهر أحاديث، منها ما أخرج أبو داود حديث أبي هريرة رفع من احتجم 17 و19 و21 كان الشفاء من كل داء، وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد الترمذي رجاله ثقات لكنه معلول، شاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه وسنده ضعيف، وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم. ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاجر به الدم وأي ساعة كانت، وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر، ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره. قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسخن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه، والله أعلم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال: باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى ما أورده في الباب الذي يليه وصولا عن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق مكة. قال بسند متصل: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا صواب، هذا هو الحديث المحفوظ، احتجم وهو محرم. أما صائم أو صائم محرم، هذه الزيادة معلة، أعلها الإمام أحمد وهو أعلم بالحديث. قال: باب الحجامة من الداء. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله المروزي. ما عبد الله المروزي هذا؟ عبد الله بن مبارك. نعم. قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام أجر له، وكلم مواليه فخفف عنه، شفع له في الخراج، لأن الزمن الماضي كان أحدهم يشتري له عبدا أو عبدين ثم يفرقهم للعمل وله خراج منهم في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر، فربما إذا كثر عبيده ما يحتاج أن يعمل، يأخذ منهم الخراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أوليائه وأسياده أن يخففوا عنه، فقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، يعني من أمثل ما يتداوى به الحجامة فيها الاستفراغ، والقسط أو القسط به السعوط ونحو ذلك. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. الغمز هو إدخال الإصبع على المكان الذي يؤلم والضغط عليه حتى يؤدي ربما إلى انفجاره، انفجار المكان، والطفل يبكي ويتألم، لا سيما إذا كان هناك قيح، القيح شديد جدا، إذا وقع في الجرح ما تنام معه ويكون معه الحمى ومعه كذلك الصليل ونحو ذلك، ويسبب السرطانات، بقاؤه في الجسم يسبب السرطانات. وسبب القيح أن الجسم لا يقبل أي شيء ليس منه، ولذلك يبدأ الدم في التعامل مع هذا الشيء الطارئ فتموت كريات الدم البيضاء، وعند ذلك يقع القيح، فإن لم يخرج سبب الضرر. على من عنده قيح أن يعالج عاجل بعلاجه فلا يتأخر، لأنه سيؤدي إلى تكون الخلايا السرطانية. نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب. ولذلك يا أخوان باب الفائدة، عند أن يزرع للإنسان كبد ليس منه، أو يزرع له قلب ليس منه، أو يزرع له كلية ليست منه، يعني يعطوا له علاجات تضعف ما يسمونه بالمناعة، لأنه لو بقيت المناعة قوية ستطرد هذه الأشياء، تطرد الكبد وتطرد الكلية وتطرد القلب وتطرد أي شيء يركبه له، فلذلك يضعفون عنده المناعة إلى أدنى المستويات، حتى ربما لو أصيب بعطاس يهلك. ولذلك تجدهم يمنعونه من خلطة الناس، ويلبسونه الكمامات، ويحرصون على ألا يخرج وألا كذا، بحيث يسلم من الأمراض العارضة في زمن ضعف المناعة، حتى إذا تمكن العضو الجديد من الالتصاق بالجسم وتأقلم معه الجسم، عند ذلك يخرج الإنسان. وإلا لو كانت المسألة مسألة زراعة، الزراعة سهلة، سيزرعون لك كلية بسهولة، يزرعون كبد بسهولة، يزرعون قلب بسهولة، ربما وجدوا قطع الغيار سواء بالشراء أو من المتبرعين أو من هؤلاء السرق وقطاع الطرق الذين يتعاملون مع بنوك الأعضاء. لكن الإشكال أن الجسم ما يقبل، فإلا قد جربوا زرع كلية خنزير، قالوا هي من أقرب الكلى للإنسان، الجسم ما قبلها. جربوا زراعة القلب، الجسم ما قبل. وهكذا أشياء كثيرة، لذلك تجد الذي يزرع في هذه الأشياء مسكين، ما يتحمل أدنى مرض، وهذا من رحمة الله. وإلا لو دخل العضو، يعني مثلا مسمار في رجلك، كيف ستخرجه؟ لا سيما في الزمن الماضي ما كان هناك عمليات، لكن تترك الشوكة أو يترك الشيء، بعد أيام يحيط به القيح، يحفرون قليلا ثم يضغطون، والقيح يسوق الشيء للخارج، سوقه للخارج، سبحان الله، ولا يقبل الجسم أبدا، ما يتحمل ما ليس منه. والله لو هو إبرة صغيرة أو خيط صغير يبقونه في الجراحة لابد أن ينفجر الجسم، ما يتحمل شيء خارجي. قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بخير حدث أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى يحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. هو ابن سنان تابعي، وقد أخرجه النسائي مفردا من طريق زياد بن سعيد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ: خير ما تداويتم به الحجامة. ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ أفضل، قال: أهل المعرفة الخطاب بذلك لأهل الحجاز، ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن. ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس قال: إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم. إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم، يعني أحيانا. قال الطبري: وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده، فلا ينبغي أن يزيد وهيا بإخراج الدم. انتهى وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتد به. وقد قال ابن سينا في إرجزته: ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة. ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في 10-80. والله يا أخوة، هذا يعني لو جينا للواقع، الحجامة والتدليك يعني يقع لها خورة عند المتعود عليها. يعني لو رأى الحجام إلا وظهره يحكه ويشتي يحجم، وإذا سمع بالمدلك هاته يعاجل إليه. فالذي ما يبالي ما يبالي. الحمد لله الحجامة الآن تطورت مع وجود هذه الأجهزة، ولا من أول كانت بالقرون، يعني تصل عند الحجام ربما والدم يسيل من فيه، لأنه يمص 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 ربما سبقه الدم. لهذا هذا قالوا أحد أوجه أفطر الحاجم والمحجوم. وكان معه مثل اللبانة، شيء يكون مثل اللبانة، يعني يمص ثم يدفعها بلسانه، أما إذا رفع سيدخل الهواء ويسقط المحجم، لكن يمص يمص حتى يلتصق المحجم بالجسم ثم يدفع تلك التي مثل اللبانة بلسانه حتى يسد باب المحجم. أما الآن ما شاء الله بالشفاط ذاك فأنت مرتاح. بعضهم بالكوب، لكن عنده خبرة، يعمل داخل الكوب مثل المنديل، يحرقه ويضع بسرعة على الجسم، أول ما يلصق الكوب بالجسم ينطفئ النار، لأن النار تحتاج إلى أكسجين حتى تستمر في الاشتعال. فعند أن يلتصق النار تقضي على الأكسجين والهواء اللي داخل الكوب، فيبقى ملتصقا بالجسم، وهذا يحتاج إلى خبرة. قال رحمه الله: باب الحجامة على الرأس. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن علقمة أن سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحية جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه، يعني المنطقة اسمها لحية جمل في وسط مكة، في طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه في اليافوخة، احتجم بسبب الصداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه الصداع كثيرا. لكن على الحاجم في الرأس أن ينتبه، لأن بعض الحجامات قد تؤدي إلى ضرر في الدماغ أو ربما في البصر أو نحو ذلك. قال: وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. قال رحمه الله: ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف، خرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاووس. أين هذه الأحاديث يذكرها ابن عدي؟ في أي كتاب؟ الكامل لابن عدي. ما موضوع هذا الكتاب؟ قال معاذ السني: صبر مرويات الراوي، توافقونه أم تخالفونه؟ قال: الأحاديث الضعيفة. عالج الخطأ بالخطأ. هات يا شيخ يوسف، يعني الرواه الذين تكلم فيهم يذكرهم في ذلك الكتاب مرجحا ضعفهم أو غير ذلك، وإن كانت لهم أحاديث مناكير ذكرها، إذا كانت هناك أحاديث أنكرت عليه ذكرها. من طريق عمر بن الرباح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رفعه: الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع وجع الضرس والعين. وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب، ولكن قال الأطباء إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في أول حديثي الباب وآخرهما، وإن كان مطلقا فهو مقيد بأولهما. ورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأخدعين، والكاهل أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود بن ماجه وصححه الحاكم. قال أهل العلم بالطب: فصد البساليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك. وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا، ولا سيما إن كان فسد. وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم وفسد. وفصد الوجين لوجع الطحال والربو ووجع الجنبين. والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد البساليق. والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال. والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس. والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين. والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه. والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. بقي باب واحد في الحجامة نقرأه. قال: باب الحجامة من الشقيقة والصداع. الصداع ربما كان بسبب الشقيقة. قال: في السند المتصل حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن أكرمة عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ومحرم في من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سوار: أخبرنا هشام عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. وفي السند المتصل حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لدعة من النار وما أحب أن أكتوي. وفعلا يعني الشقيقة صداعها شديد جدا، صلى الله السلام عليه، وهي تكون بسبب يعني في الغالب وقوع الشمس على جسم ثقيل مثل المرآة وترجع إلى العين، يعني صداعها أشد أنواع الصداع، ربما لا تستطيع أن تسجد ولا أن تضع رأسك على القفا ولا على العرض، وتشده بالعصائب، بل تتمنى أن تضرب برأسك في الحجرة لخروج الدم، فلا أشد منه. وأحيانا عندنا في البلاد يعالجونها بالعض، يعني يخلي واحد يعض رأسه جرها جر حتى تسمع كالقعقعة، ومع ذلك تعود وتعود وتعود. فالحجامة من أحسن ما تعالج به. وأذكر أني أصبت بها سنين طويلة، حتى أني ربما كنت أستخدم الإبر، أما الحبوب هذه ما عاد تنفع، ما تنفع مطلقا ولا تهدأ حتى الصداع. ثم احتجمت وعافاني الله، فمن ذلك الزمان إلى الآن الحمد لله قل أن يأتي الصداع، وإذا أتى يذهب سريعا.